سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه. صلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في سننه تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الاستبراء من البول. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعصير الرطب فشقه باثنتين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الناس يستتر مكان يستنزل، في رواية الناس قال يستتر مكان يستنزل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال كان لا يستتر من بوله. قال أبو معاوية يستنزل. ثم ذكر رواية أيضا عن عبد الرحمن بن حسن أنه قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه طرقة ثم استطر بها ثم مات، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أيضا في رواية عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الاستبراء من البول. قال هو أن يستفرغ بقية البول. الاستبراء من البول معنى ذلك هو أن يستفرغ بقية البول. وقلنا ان الغرض من ذلك هو حتى لو كان قطرة ضئيلة من البول على ملبسه او على جسده، وبالتالي قلنا انه لا يعفى عن اليسير من البول. فقال استبراء من البول هو ان يستبرغ بقية البول. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في هذه الرواية كيف أن البول لابد أن يستنزه منه الإنسان وأن يستتر منه الإنسان، بمعنى يأمن حتى لا يرد عليه رشاش البول أو رذاذ البول. قلنا لأنه لا يعفى عن اليسير من ذلك، فبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند البول أن نتغير الموضع الرفع حتى نأمن عدم رجوع رشاش أو رذاذ البول على ملبسنا أو على أبداننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما مر على ذي قبرين قال إنهما يعذبان، وقال وما يعذبان في كبير، وفي رواية أما إنه لكبير. قلنا حتى لا نظن أن هذا نوع من أنواع التهاون بذلك الذنب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال الخطابي رحمه الله معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو شق فعل ذلك الأمر لو أرادا أن يفعلان. معنى الكلام كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما، وإن الله أمر فيما شق لا أمر من السهولة واليسر هو أن نحترز منه، يبقى هذه أمور من السهولة واليسر أن نحترز منه، وبالتالي من الممكن أن يستهين الإنسان بالمعصية وهي كبيرة من الكبائر كحال هذين القبرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما حدوما فكان لا يستتر من بول، وأنه ده أمر يعني بسيط يدقق الإنسان في الموطن أو الموضع الذي يتبول فيه، وأنه يأمن معه ألا يرد ذلك الرذاذ أو الرشاش عليه من ذلك البول على ملبسه أو على بدنه. وبالتالي قال أما قال وما يعذبان في كبير، أن الأمر ما فيهوش مشقة، يبقى ما فيش مشقة أبدا ان احنا نحترز عند البول او عند قضاء الحاجة، لكن هذه صورة من صور الاستهانة قلنا كحال الانسان عندما يستهين بالصغيرة، قلنا ان الصغيرة تكفر عن طريق الحسنات المحية أو المصائب المكفرة أو غير ذلك، وبالتالي يستهين فيقدم على فعل الصغيرة، يقدم على فعل الصغيرة. قلنا الاستهانة بهذه الصغيرة أنها تكفر عن طريق الحسنات المحية أو المصائب المكفرة. فطبعا لا شك أن استهانة الإنسان بالذنب هتوقع الإنسان في كبيرة من الكبائر، استهانة الإنسان بالذنب دايما توقع الإنسان في كبيرة من الكبائر. قلنا لأنه قد استهان بذلك الذنب أو تلك المعصية وهي معصية مبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أنهما لن يعذبا في أمر كان عيب عليهما أو شق فعله لو أراد أن يفعله، والتنازل من البل وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير. يبقى ما مش مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه معصية صغيرة أو من صغير المعاصي، ليست من الكبائر. ولذلك نجد أنه في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير ألا إنه لكبير، ألا إنه لكبير. قلنا عشان يأكد يبقى كان المقصد إن دي أفعال لا يشق على الإنسان الاحتراز منها، وبالتالي الدافع بها استهانة الإنسان. وبالتالي نسمع لقول أنس رضي الله عنه يقول والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يبقى أنس رضي الله عنه يحدث يعني التابعين يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البروقات أو من المهلكات. يبقى وبالتالي نقول من الممكن أن ينظر الإنسان إلى المعصية باستهانة، يقول هذه صغيرة يحقر من شأنها ويكافئ بسببها على وجه في النار، ولكن راضية مما تحقرون من أعمالكم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد بجزيرة العرب، ولكن راضية مما تحقرون من أعمالكم. قلنا عمل بسيط فقير، يبقى هذا مدخل يسحب الجار الإنسان من خلال ذلك. قلنا بيفعل هذه فعلة ويستهين بالمعصية، يستهين بذلك الذنب. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في الذنب بين الصغيرة والكبيرة، كما أنهم لم يفرقوا في الطاعة بين المندوب وبين الواجب، يقسمون الأمر هذه طاعة لله عز وجل وهذه معصية بغض النظر صغيرة كانت أو كبيرة. وكذلك لا يفرقون في الطاعات بين الواجب والمندوب دائما كده، هذه سنة. ايه معنى الكلام؟ معنى السنة يعني وكأني مخير بين الامرين فأذنت في فعلها. يبقى ده الواقع، الواقع في تعامل الناس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول انها سنة، يبقى التالي نتناول ذلك الامر على سبيل التقليل من شأنها. ولكن ما كان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، يسابقون يتسابقون ايهم اسرع مبادرة في فعل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انها طاعة تقرب الانسان الى ربه وتقرب الانسان الى مقصده. فما كانوا يزدادون في طاعة من الطاعات، وبينا قبل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الاضحية اوجبتني فقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. فالسائل بيسأل ويكرر السؤال يعني هي واجبة ام لم تكن واجبة؟ قال يعني لا، قال قلت لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يبقى قلنا يكفيك انك انت فعل النبي لكي تفعل. وبينا ان الصحابه رضي الله عنهم ما كانت تنصرف ابصار الصحابه رضي الله عنهم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ان فعل فعلوا، ان ترك تركوا. قلنا ده كان حال الصحابه، ان فعل فعلوا، لا يسالون يا ترى دي مسنونه ولا واجبه، ما كانوا يسالون ذلك السؤال. نقول خلع النعال، خلع النعال. أخذ الخاتم من الذهب قبل تحريم الذهب على الجد، اتخذوا خواتيم من ذهب، نبذ الخاتم، نبذ الخواتيم. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون هذه واجبة أو هذه مسنونة، وبالتالي ينظر يختار أم لا يختار، ما كانوا يفعلون ذلك. وبالتالي أيضا في المعصية، هذه كبيرة وصغيرة، هذه معصية، وبالتالي فيها غضب الرب سبحانه وتعالى. لا يظن أنها صغيرة تكفر عن كذا وتكفر بكذا وكذا، لا، هذه معصية. وبالتالي كانوا أبعد الناس عن تلك المعاصي. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هناك أفعال من الأفعال التي لا تشق على الإنسان، ومع ذلك نجد تهاون الإنسان في المسألة. قال أريد أن المعصية في هاتين الحالتين ليس بكبير، وأن الذنب فيهما هين سهل، الذنب فيهما هين سهل. أما هذا فكان لا يستتر من البر، أما هذا فكان لا يستنزه من البول. قال الخطابي رحمه الله في دلالة على أن الأبواب كلها ناجفة. الإمام الخطابي رحمه الله أخذ من هذه الرواية وقال كان لا يستنزه من البول، وبالتالي علم كل الأبواب ناجفة سواء كانت من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. يبقى كأن الإمام الخطابي رحمه الله يقول أن أي بول يبدا نجس سواء كان من أدمي أو كان من حيوان، ثم إن كان من حيوان مأكول أو غير مأكول طالما أنه بول فهو نجس. ده كلام الإمام الخطابي رحمه الله. قال الورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول. قال اللفظ ده الورد ده لفظ يفيد العموم، اللفظ هنا قال يفيد العموم، لأن طبعا هنا اللام عنده يبقى لام الجنس وليس لام العام. لام الجنس طبعا يبقى هذا يفيد العموم، يبقى في لام الجنس قلنا طبعا كيف يعرف العموم منها بلام الجنس. فقال لا يستلزم من البول، يبقى قال هنا كلمة اللام يبقى قال يقصد بها لام الجنس، يبقى معنى كده يستغرق كل بول، أي بول بقى يستغرق. يبقى ده كلام الإمام الخطابي رحمه الله. فاستند إلى هذه الرواية وقال هذا كلام مطلق، وبالتالي يشمل كل بول سواء كان من أدمية أو حيوان، سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. ولكن يذكر هنا الشارح أن ابن بطال رحمه الله رد هذه المقولة على الإمام الخطابي رحمه الله في شرح البخاري. قال رد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان يستلزم من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الرواية فكان لا يستلزم من البول، وبالتالي هنجد كده حتى أن أبا داود رحمه الله ذكر في رواية كان لا يستلزم من بوله، من بوله، وبالتالي قال المقصود بالبول هنا بول الإنسان، بول الإنسان. يبقى كان لا يستلزم من البول أي كان لا يستلزم من بول كما ورد في بعض الروايات. ولذلك احنا بنبين ونؤكد دوما ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة منفصلة وان تكون بمعنى عن باقي الروايات، ولكن بيتم تجميع كل الروايات التي وردت تحت ذلك الباب ثم يتم استنباط الحكم، ثم يتم استنباط الحكم. هنا لا يستلزم من البول، قلنا اللام دي لو قلنا هي لام الجنس يبقى تفيد العموم اي بول، ولكن هنجد ان في بعض الروايات قال من بوله، يبقى المقصود لا يستلزم من البول اي لا يستلزم من بوله، من بوله هو يبقى بول الادمي، يبقى نقول بول الادمي نجد بدليل هذه الروايه. ولذلك نجد ان ابن بطال رحمه الله قال في شرح البخاري اراد البخاري ان المراد بقوله في روايه الباب كان يستلزم من البول، قال اراد ذلك بول الانسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجه لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال ابن حجر رحمه الله وكأنه أراد ابن بطال ردا على الخطابي. يبقى بنجد العلماء قلنا طبعا في أدب في مسألة الرد، قلنا هذا دين بنتعبد به لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى كل قول بيوزن، يبقى في موازين أساسا هنزل من خلال كل قول، لا نقول هذا قول ورد عن من؟ نقول ورد عن فلان، هذا عالم ويرشد له بهذا الأمر، ولكن يا ترى كل قول يتكلم به مقبول؟ وما تكلم في الدين عندنا معايير نزع عليها هذه الاقوال. هذا الامام الخطابي رحمه الله، ومعلوم مكانه الامام الخطابي رحمه الله، ولكن لا يمنع من رد بعض الاقوال ان كانت قد يعني ذكر ذلك القول بصوره شاذه عن المفهوم او المراد. فعلى ذلك نجد ان ابن بطال رحمه الله رد ذلك القول على الامام الخطابي رحمه الله مع جلاله الامام الخطابي رحمه الله، وقلنا انه قال المقصود بذلك بول الادمي بدليل الروايه الثانيه. لذلك قال ابن حجر رحمه الله وكانه اراد ابن بطال ردا على الخطابي. قال ومحصل ردا للعموم في روايه من البول اريد به الخصوص لقوله من بوله والالف واللام بدل من الضمير. يبقى هنا قال لا يستلزم من البول تساوي كده لا يستلزم من بوله، يبقى المقصود بالبول هنا بول هذا الادمي الذي كان يبول، يبقى بول نفسه، يبقى هذه المقصود وهذه جمع الروايه. فقال بالتالي يبقى هذه اريد بها الخصوص، يبقى مش روايه عامه هتبقى مطلقه لا يستلزم من البول، او كانت الروايه وردت كده يبقى الكلام مع الامام الخطابي رحمه الله، ولكن وردت كان لا يستلزم من بول، يبقى بجمع الروايات كده نقول ان ايه المقصود بالبول هنا هو بول ذلك الادمي. قال لكن يلتحق ببول من هو في معناه، من النفس عدم الفرد، يبقى كان لا يستلزم البول. يبقى يا ترى المقصود بول هذا الانسان بعينه؟ نقول لا، وطبعا يلحق به كل بول ادمي. ولذلك دائما نقول يبقى بول الادمي نجس. نقول ما الدليل على ذلك؟ ناتي بهذا الدليل، ناتي بهذا الدليل. يبقى ما الدليل على نجاسه بول الادمي؟ هذه الروايه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلم عن رجل عن قبر بعينه، وان هذا قبر يعذب صاحبه كنتيجه لعدم تنزه هذا الرجل في من بوله، من بوله. لكن يبقى الامر هنا هيفيد ان هذا حكم بينطبق على كل ادمي، على كل ادمي، ونقول بول الادمي نجس. فلذلك قال يلتحق ببوله، بول من هو بمعناه الناس على الفرد. وكذا غير المأكول. اما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة البول، ولمن قال بطهارته حجة أخرى. يبقى هل فاضلنا نقول والله من بولي، يبقى بول آدمي، طب بول الحيوان؟ يبقى نقول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فقال إن هو لا حجة في هذا الحديث، لو إن شاء الله الحديث ده حجة على أن بول غير مأكول اللحم نجس، حجة على أن بول مأكول اللحم طاهر. نقول الرواية لا تتعرض لذلك الأمر، لكن الرواية هنا تعرضت إلى بول الآدمي. بول غير مأكول اللحم يبقى ده نجس بدلالة روايات، بول مأكول اللحم ليس بنجس. الدلالة فيها يعني حجج أخرى، مثلا في قصة العرانيين، قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأرشدهم أن يشربوا من بول وألبان الإبل. أمرهم أن يشربوا من بول وألبان الإبل، فطبعا هنا لا يأمر بنجاسة، ولأنه ما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له دواء، ولم يجعل دواء أمته فيما حرم عليهم. فعلى ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف للعرانيين لما اشتكوا هذا الداء، وصف لهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فاستدل العلماء على طهارة بول الإبل. وطبعا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال إن شئت. هنصلي في مرابض الغنم ان شئت، يعني حضائر الحظيره اللي هي بيبقى فيها الغنم، طبعا لا تنفك الاغنام عن البول وعن الروض ايضا، فعلى ذلك نصلي في هذا المكان. قال ان شئت، ان شئت صلي في ذلك المكان. يبقى ده في دلاله على طهاره بول وروض ماكول اللحم، طهاره بول وروض ماكول اللحم، الى غير ذلك من الادله. فالتفرقه بين بول ماكول اللحم وبول غير ماكول اللحم طبعا ورد بأدلة، لكن هذا الدليل الذي بين أيدينا ليس بدليل في تلك المسألة، ولكن هو دليل على نجاسة بول الآدمي، على نجاسة بول الآدمي، وبيان أن ذلك الرجل كان يستهين في مسألة التطهر من البول، فكان هذا هو السبب في تعذيبه في قبره، فكان هو السبب في تعذيبه في قبره كما بينت الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال القرطبي رحمه الله: قول من البول اسم مفرد لا يقضي العموم، ولو سلمنا بذلك فهو مخصوص بالادله المقضيه بطهاره البول ما يؤخذ. قال لو احنا قلنا لا يستلزم من البول، قلنا ده على العموم، يبقى هنجد ان في الادله التي وردت بطهاره بول ماكول الرحم يبقى نخصص بها هذا العموم. يبقى لو قلنا احنا حتى بالعموم كما يقول الامام القرطبي رحمه الله، لو قلنا بالعموم لا يستلزم من البول، نقول ان ده بينطبق على اي بول سواء كان ادمي او حيوان، حيوان ماكول اللحم غير ماكول اللحم، يبقى في الحاله دي نقول والله لو حملناه على العموم في ادله بتذكر ان بول ماكول اللحم بطاهر، يبقى على ذلك نقول نخصص هذا العموم بهذا ايه؟ طبعا الدليل الخاص اللي هي مساله تخصيص العام، يبقى هذا عام وهذا خاص، والخاص ده يبقى معناه كاننا بنستثني، نستثني كده. يبقى مثلا نقول أن الله تعالى قال حرمت عليكم الميت، نقول كل ميتة حرام، كل ميتة حرام. ولكن نأتي بقى رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، السمك والجراد. يبقى نقول والله يبقى حرمت عليكم الميتة، يبقى دي عام، هذا حكم عام على كل ميتة دخول إلا السمك. أدي الدليل بتاع هذا التخصيص كده. الخاص كده بنخرج البعض. فعلى ذلك يبقى لا يستلزم من البول، نقول طبعا لكن هذا الكلام لا ينطبق على بول ماكول اللحم، لان بول ماكول اللحم ايه؟ طاهر بدليل الروايات التي ذكرناها وكذلك باقي الحجج التي ذكرها العلماء. قال اما هذا الثاني فكان يمشي بالنميمه، ايه معنى النميمة؟ نقل الكلام على جهة الفساد والشر، هو ده النميمة. النميمة اساسا مش نقل الكلام بس، لكن نقل الكلام على جهة الفساد والشر، على جهة الفساد والشر. لكن لو نقل الكلام على جهة الاصلاح والبيان، يبقى على ذلك هذا ليست بنميمة، هذه ليست بنميمة. يبقى ننقل كده ان فلان تكلم كذا، قلنا عشان يرد ذلك العالم، يبقى عشان العالم ده يرد على ذلك القول او يرد على تلك الشبهة، يبقى هذه ليست بنميمة، ولكن النميمة هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر. فأمر النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعتيب الرطب فشقه اثنين، يبقى جريدة كده أو غصن من الشجر من النخل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم شقه إلى اثنتين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، يبقى جزء كده وضعه على قبر الأول وجزء الثاني وضعه على قبر الثاني، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، طالما كانت به النداوة يبقى ما زال رطبا، يبقى لعله يخفف، عسى ان يخفف عنهما ما لم يلبسا، يعني وكانها مده زمنيه لغايه لما يلبس يعني هذا العود من الجليد. قال طبعا ليس معنى ذلك لخصوصية موجودة في الجريد، هذه ليست خصوصية موجودة في الجريد، نجيش والله بقى واحد هيدفن في قبره هنضع على قبره جريد، تقول لأنه إيه طالما كان رطبا يبقى هذا لا يعذب حتى يلبس هذا الجريد، إن يبس ذلك الجريد وضعنا غيره، تقول لا، ليس هناك خصوصية في الجريد في تلك المسألة، ولكن كل ذلك لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله تعالى. قلنا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين، بل كل دهية خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الخصوصية موجودة في الجريد. يبقى نقول دايما كده بنجد أن بعض الناس هيزرعوا بقى الجريد على القبر، قال عشان إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، نقول دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خصوصية في الجريد، مش خصوصية في الجريد هي هترفع العذاب قلنا حتى يلبس ذلك العود، لا، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل القول في الرواية الأخرى فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين. فقال أيضا في رواية يستتر مكان يستنزل، في رواية الأخرى رأس الناس قال يستتر مكان يستنزل، يبقى نقول كده أما هذا فكان لا يستتر من بوله، أما هذا فكان لا يستتر من بوله كما بينت أيضا الرواية الأخرى. قال فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يبقى ترى إيه الغرض؟ إيه الغرض اللي هو يكون بينك وبين بولك سترة؟ قلنا الغرض من كده حتى لا يرد رشاش البول على جلد الإنسان أو على ملبس الإنسان، قلنا لأنه لا يعفى عن اليسير من ذلك البول، يبقى نجاسة البول هنا لا يعفى فيها عن اليسير منها بدلالة هذه الرواية والروايات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لا يستنزف من بول أو لا يستنزف من بول، قال لا يتحفظ منه، هذا ما كان يتحفظ من بول، يبقى نوع من أنواع نقول الاستهتار، نوع من أنواع الاستهتار، لا يتخيل المكان الرق الذي يتشرب هذا المال ولا يرد على صاحبه كسورة رذاذ أو رشاش، ولكن كان نوع من أنواع الاستهانة، يأتي إلى كده حجر أو إلى صخر ثم يبول عليها، نقول هذا البول يرد عليك، يعني بيرد عليك، وبالتالي حتى يعني نقول حتى في المواضع الحالية يعني في الخلاء الحالي نقول ان يعني بنيت بصوره من الممكن ان يكون الانسان وراءه، ولكنه يعني لا ينتبه ان ذلك البول يرد عليه، لا ينتبه ان ذلك البول يرد عليه، قلنا المساله محتاجه لتدقيق، قلنا ولذلك عشان نامن يبقى نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نؤكد على ان نبول من قعود، نؤكد على ان نبول من قعود، قلنا بنامن معاها نتخيل مكان موضع وأن نبولها من جلوس، هذا أأمن في عدم رد الرذاذ أو الرشاش على الإنسان، لكن في حال القيام بنجد أن هو قد يندفع يرد ذلك البول على الإنسان كنتيجة دفع ذلك البول من مكان قائم، وإن القائم غير قاعد، حتى مسافة وصول البول هنجد إن هي مسافة وصول البول والإنسان قائم، يبقى قوة الرد تكون أقوى بكثير لو رد ذلك من الجلوس. وإنه مع الجلوس بنأمن تماما، بنأمن، ويؤكد الإنسان على ذلك المعنى أنه يأمن من عدم رد ذلك الرذاذ على منبته أو على أقدامه. قال في رواية كان لا يتوقع، يبقى هذا الإنسان كان لا يتوقع، يبقى نقول نوع من أنواع الاستبعاد استنفار، يبقى أن تجعل بينك وبين البول سترة، تجعل بينك وبين البول سترة، قلنا حتى نأمن نؤكد على ذلك المعنى. وقال وكان لا يتوقع يفسر المراد، وأجاب بعضهم على ظاهره، فقال معناه لا يستطيع لا يستر عورة. قال حمل الاستدار على قاتل الأزمة أن مجرد كشف العورة كان سبب العدم مذكور. البعض قال كان لا يستدر، يبقى معناه أن هو كان يظهر العورة، يظهر العورة، وما كان يأبى للناظر إليه أو غير ذلك. نقول لا، لأن هو مش كشف العورة فقط، يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن نستقبل القبلة ببول الأبغاض، يبقى نقول له المعنى ليه؟ إيه المقصد من كده؟ وهل يا ترى المقصد حتى لا تكون العورة مكشوفة إلى جهة القبلة في حال استقبال واستدبار؟ نقول لا، مش المقصد كشف العورة، ولكن المقصد من ذلك هو كان الخارج المستقبل ده، هذا خارج المستقبل من بول أو غائط، فعلى ذلك لا نستقبل القبلة بها ولا نستقبل القبلة بهذا الخارج المستقبل، وده كان الغرض من هذا الكلام. هنا كذلك أيضا يبقى كان لا يستدبر من بول، يعني معناها كان كشف العورة، نقول ما هي من ضمن المواطن التي نكشف فيها العورة، ولكن مع ستر العورة عن أعين الآخرين. هل تكفي التعيين بالأمر ده؟ نقول لا، مش مجرد كشف العورة، ولكن كان لا يستدر من البول، كان لا يستدر من البول، قلنا معناها ما كان يستدر السادر، وما كان أساسا ينتبه ولا يتوقع من رد رذاذ البول على بدنه أو على ملبسه، وبالتالي لازم نتحرز من هذا الأمر. قال ايضا وسياق الحديث يقول ان البول بالنسبه لعذاب القبر خصوصيه، نجد التاكيد على نجاسه البول، قليل البول وكثير البول، وبالتالي قلنا لا يعفى عن الرشاش، وبالتالي لا بد من التفقير عند اراده البول، ان تتخير المكان الرف الذي لا يرد من خلاله البول عليه، بالاضافه ايضا انك انت تحترز من وصول هذا البول الى ملبسك او الى بدنك. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنسبة للبول أنه له خصوصية في مسألة عذاب القبر، قال أكثر عذاب القبر من البول، ويبقى هنا أكثر عذاب القبر من البول، قلنا لأن يعني ننتبه استهالة الناس بهذا الأمر وعدم التحرز من البول. قال معلومة فيعذب في البول، بنقوله أمر يسير يسير كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعذبان في كبير، يعني حاجة ما كانش شق على الإنسان، دي حاجة يعني بسيطة جدا وسهلة، وقلنا كل المسألة انك انت تحترز بس تنتبه، يعني المسألة مبقاش كده نوع من انواع الاستهتار او الاجتهاد. ولذلك نجد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الاصل هو النبول من جلوس الاصل، وبالتالي لكن جاز البول من قيام كما سنصل بعد ذلك من رواية التالية او طبيب الامام الدكتور رحمه الله لما قال باب البول قائما. البول القائم جائز، لكن هيبقى خلاف الاولى، خلاف الاولى، مش هنقول مكروه، لا، هذا هيبقى خلاف الاولى، الاولى كده ان تقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان اكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يبول من جلوس، يبول من جلوس، ولكن بل من قيام لبيان الجواز، قلنا لان طبعا امور الشريعه لا تستبين لنا الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما يجي يفعل الامر هو مفضول، هو فاضل في حقه، قلنا لان بيان الشريعه لا يظهر الا من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد ان عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن حجر رضي الله عنهما قال خرج انطلق الى النبي، لما انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه درقه ترس من جلده، ثم استطر به ثم بال، فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك، سمع هذا، فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل بيعلمهم، والتعليم هنا بالقصة، قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر حتى تكون العبرة والعظة. المؤمن دائما أي قصة بتمر عليه من هذه الأحداث سواء في القرآن أو في السنة لابد أن احنا ننتبه إلى المعنى الذي اشتملت عليه القصة، وماذا أراد الشارع أن يقول لنا، إيه التوجيهات، إيه الدروس المستفادة، إيه العبر والعظات. قلنا لأن دي علامة من علامات الإيمان، علامة دايما من علامات الإيمان. لذلك بنقرأ دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن العبرة والعظة لا ينتفع بها إلا من كان من أهل التفكر، يبقى نجد الصنف ينتفع بها، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه إن العظة والعظة بيتصعد بها دايما يعني العقول الصحيحة وكذلك أهل التفكر. فيبقى الإنسان ينتبه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بالقصة ويبين لهم أيضا يعني خروج الإنسان على الشريعة، خروج الإنسان على الشريعة ومسألة التأثير والتغيير ممكن تحدث من الإنسان دون أن يدري، ما هو مش مقصده مثلا نقول، لكن ده نوع من أنواع التبديل والتغيير، نوع من أنواع التبديل والتغيير. فننتبه، يبقى ليس لك الحق أن تبدل أو تغير في شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا طبعا ده تشريع وكأنك أنت تنازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. حق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق السيادة والتشريع ده حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا دخل الإنسان في ذلك الأمر. قلنا حلنا مع الأحكام أن نقول سمعنا وأطعنا، ده حال المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، التسليم والانقياد والخضوع والإذعان لأحكام الرب سبحانه سواء واردة في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظر إلي أقول كما تقول المرأة. ولذلك معلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقون، هي بتتكلم على مدى علمها، لكن الشاهد من كده ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول من جلوس. قلنا دايما حلنا مع السنة الأدب، أدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الإنسان مع سنته، إن إحنا لما نعرف مسألة يعني على طول التطبيق الفوري، قول والله طب ما ده يعني جائز البول من قيام، ما نخليش الجواز هو الأصل عندنا، ده نوع من أنواع استهانة الإنسان. قلنا وكأن أيضا زهد الإنسان في الرغبة أن يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصور، هذه أفضل الصور، نبحث دائما عن أفضل الصور التي نؤدي بها العبادات أو نؤدي بها الأفعال كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي نقول والله احنا الشرب على ثلاث، الشرب على ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو جرعنا الماء بجرعة واحدة هل في إثم؟ لا مفيش إثم، لا خلاص طبعا مفيش إثم. يقول لك يعني مش هكذا النظر، النظر دايما ان انا اريد ان افعل ارقى الافعال، وارقى الافعال هي الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليها. يبقى دايما كده يقول لك والله لما ندخل امتحان هل يا ترى اكتفي؟ يبقى في مساله كده ممكن نتركها وانا كده كده هنجيب نقول 90%، طب في ناس تجيب 100%، هل يا ترى نحصل عليها ولا لا؟ نحصل عليها؟ يقول لك حتى لو تساوى بقى ال 90 مع 100، لكن ده نوع من انواع رقي الانسان، نحن نتمم الفعل تماميه وكماليه كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتاد الانسان على البول من قيام، اصبح هو ده الاصل عندنا، وطبعا هينسى الانسان تماما البول من جلوس، ما اعتادش على هذا الامر. هي مساله الانسان تغويض النفس دايما، اي خلق يعني يريد الانسان ان يتصف هذا الخلق محتاج الى ترويض النفس، ترويض النفس دايما كده، توطين النفس وترويض النفس. قلنا بعد يعني ايام بعد مرات بتجد ان ده سمت غالب عند الانسان، خلاص طبع عندي طبع، قول والله الاخذ باليمين والعطاء باليمين، اكل باليمين، الشرب باليمين، قلنا خلاص اصبح بقى طبع عند الانسان. قلنا بنجد ان هو اليمنى هي التي تقدم، اليمنى تقدم، قلنا وكان بياكد على المعنى، وبعد ذلك اصبح حال هذا الانسان لا يقدم الا اليمنى. والله لما ندخل خلاء يبقى الواحد كده كان بيؤكد في ابتداء الامر، ادخل بالشمال واخرج باليمين، عند اراده الدخول اقول بسم الله اللهم إيه؟ اللهم جلنا اللهم يعوذ بك من قوه الخبائث، ياكد على ذلك. بنجد احنا مع تاكيد الانسان لهذه الامور بنجد ان هو بقى خلق عنده، خلق لانه لا يخطئ الا على النظره، لا يخطئ الا على النظره. قلنا خلاص كان بقت برمجه داخليه، يعني الانسان بيبقى عنده نوع من انواع البرمجه الداخليه، خلاص كيف يتحرك، كيف كذا، كيف كذا، قلنا برمجه داخليه. فيبقى ده كيف يعني يكون التعود على الخلق، دايما كده يعني عايزه تدريب ترويض، روض النفس وتوطين النفس على ذلك الخلق، بنجد يعني يتخلق الانسان بالنفس. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، مش معرفه الادله بس لكن التطبيقات بقى، والزام النفس بالتطبيق والصبر على ذلك التطبيق. تطبيق الشرع دايما محتاج الى صبر طويل، يعني صبر الانسان على التطبيقات وصبر الانسان على تعويض النفس وتوطين النفس، ولابد من الغماس او غمس النفس في البيئه الصالحه التي تعينه على ذلك الامر. فقال انظروا اليه يبول كما تبول المراه، فسمع ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ وننظر كده كيف يكون المعلم، يعني كيف يكون المعلم. قول والله يعني احنا ممكن نرد بردود اخرى، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم القوم وازاي كان يوجه لهم النصيحه. فعلى ذلك قال: الم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابهم البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. واحنا ايضا نعرف يعني كيف من علينا ربنا سبحانه وكيف انعم واحسن الينا، ان الله عز وجل يعني لم يشرع علينا من احكام ما كان على بني اسرائيل. قلنا في المساله ديت، في مساله البول بنحتاج لها يعني كم مره، حتى لو كم مره واحده في اليوم، كل مره تذكرك بهذه النعمه ان الله سبحانه وتعالى رفع عليه هذه الاثار التي كانت على من كان قبلنا. مجرد ان هو كان البول يصيب شيء كان يقوم بقطعه، ده تطهيره. احنا الطهاره عندنا ازاي؟ استعمال الماء. يبقى وقعت النجاسه على القدم، وقعت النجاسه على الملبس، ماذا نفعل؟ مش هنقطع الملبس ابدا، وبالتالي طبعا ده فيها افساد ماء، ولكن طهرته عن طريق الماء. يبقى هنغمسه في الماء، هنصب عليه الماء حتى نطهره، فيعود طاهرا يعني كما كان قبل ايه وقوع ذلك البول عليه. لكن في بني اسرائيل كان تطهير الشيء ده بقطعه، يعني تطهير الشيء بقطعه. يبقى لو وقع البول على الملبس نقول يبقى كان طهرته عن طريق القطع. يبقى تخيل الانسان لو كان عنده ملبس واحد وقع عليه البول، تطهيره بهذه الصوره، يبقى يا ترى ماذا يكون الحال؟ فنقول هذه نعمه من نعم الله، افضل واحسان. وبالتالي شريعتنا شريعه اليسر، شريعه الرحمه، شريعه رفع الحرج، شريعه رفع الحرج. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان اذا اصابه البول قطعوا ما اصابه البول منه فنهاه، يعني قال له ما تعملوش الكلام ده. هو وده هذه التبديل والتغيير في الاحكام. فتكلم قلنا بجهاله، طبعا سبب الكلام جاهل، قلنا وبالتالي كان التبديل والتغيير. ماذا كانت النتيجه؟ عذب في قبره، عذب في قبره. فقال بذلك قطعوا ما اصابهم منهم، قطعوا ذلك الثوب او قطع من الثوب التي وقع عليها ذلك البول، وده كان مساله التطهير. قال: فعذب في قبره، اي ان هذا الرجل المذكور عذب في قبره بسبب هذه المخالفه وعشان حكم شرعي وترك القبر. الشرع قال كده، وبالتالي انا داخل العقل ده. دايما احنا كده يعني عدم قبول الانسان مساله لانه بيذن المساله، يذن المساله العقل، العقل مش قادر يستسخها، مفيش استساغه لهذا الامر، وبالتالي ممكن العقل يستحسن غير الحكم الذي ورد عن طريق الشارع. طالما تم ادخال العقل في هذه المساله يبقى احذر على نفسك الفتنه، احذر على نفسك المخالفه. دايما الانسان يبقى مهيئ للاستقبال، وهي الاستقبال العقل يعني بعد ما نستقبل كده يا ترى يكون ازاي يكون التطبيق؟ ده العقول، كيف يكون التطبيق؟ ازاي نطبق الامر ده؟ يبقى ازاي ان انا اساسا يعني اضع الخطوات التنفيذيه للتطبيق؟ لكن العقل اساسا هو اللي يبدا يعني يتخير من الاحكام، يبقى يعني الانسان يعني لا يامن على نفسه الفتنه، لا يامن. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. طب ايه السبب في كل دي؟ اللي هو تخيير التخير بس في الاحكام. وانت لو احنا عرفنا سبب الايات دي يعني سبب التخيير في الاحكام، يعني مش مسائل عقائديه، ده التخيير في الاحكام. الله عز وجل نهاهم عن صوره من الصور، يعني في الاسرى وغير ذلك لبني اسرائيل، ولكن هم غيروا بدلوا، تغيير وتبديل، يعني كان تغيير وتبديل في الاحكام، عشان احنا يعني نقف على خطورة الأمر، خطورة المخالفة، خطورة المخالفة والعصيان. هو عذب في قبره، وإن من ممكن هو يعيش الأمر ده، يبقى لذلك الله عز وجل نبه كده، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، لان دي فيها النديه، يعني كانه بالضبط كده وكانه رب يشرع. يبقى لما قال لا ما تفعلش دي، يبقى هذا وكانه رب يشرع. قلنا لذلك حتى مساله البدعه قلنا دايما ننظر الى لازم الشيء، في احيان كثيره كما نبين مساله البدعه يعني يستهين بها الانسان، يقول لك والله احسن ما يفعل المعصيه، نقيس احنا الموازين، يقول لك يا ترى لما واحد كده اخترع صوره من صور العباده كده والذكر، مش ده افضل من اللي هيمكث على المقهى يجيب فيه فلان وفلان ويلعب الطاوله ويلعب كده وكده؟ يقول لك والله دايما هذه الموازين، احنا دايما نقول عندنا معايير وثوابت، كل افعال الناس توزن علينا، لكن احنا هنزل فاسد بفاسد ما ينفعش، يبقى الموازنه ما تكونش بين فاسد وفاسد، الكل موزون على الكتاب والسنه، كل موزون على الكتاب والسنه. قلنا البدعه دي اللي هنقترحها دي على غير مثال سابق، وبالتالي في الحاله دي كانها تشريع، وده يبقى ده من لوازمه كما بينا، وكان فيها صوره يعني بتنطق بتجيل النبي صلى الله عليه وسلم او انه خفى شيئا من الشريعه، وكذلك اللي هو شرع البدعه دي وكانه ند لله سبحانه وتعالى. تشريع، يبقى لازم ننظر الى لوازم الشيء، هنجد طبعا يعني التحذير الشديد من الوقوع في امثال هذه المخالفات، فنهاهم قال لهم لا تعملوش كده، فعذب في قبره، رجل مذكور بسبب المخالفه او ترك حكم شرعي ترك القبر. حذره النبي صلى الله عليه وسلم من انكار الاحتراز من البول لئلا يصيب ما اصاب الاسرائيلي بنهي عن الوزن. يبقى هنا ما تنكرش ابدا اللي يعني ليه جلس يبول كما تبول المراه، انت هتمنعه من الامر ده، وهو اساسا لما بات بالطريقه ديت عشان يحترز من البول، انت كانك بتنكر عليه احتراز من البول، فهو بينكر عليه جلسه، لكن نقول لازم هذا الامر ايه؟ لانه بيحترز من بوله، وكانه بينكر عليه الاحتراز من ذلك البول، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصاب بما اصيب به هذا الرجل، وبالتالي يبقى هنا اياك ان تتكلم في مساله عن جهاله، او مساله تجد ان العقل لا يقوم بقبولها، يقول العقل بقبولها، فعلى ذلك نقول بنازل الامر كده، عقليا غير مقبول، انا مش مقتنع، يقول لك انا مش مقتنع بهذا الامر، طب يعني هل يا ترى كان الشرع يعني موقوف لغايه لما تولد وبعد ذلك حتى يمدك ربنا سبحانه وتعالى العقل ثم تعترض على الشرع؟ يعني اول ما تعترض تعترض على الشرع، دايما كده الانسان قبل اعترض اعرف كده كما قال ربنا سبحانه، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى احنا علمنا من بعد جهاله، فكانت هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى لا نرد حكم الشارع ابدا، يعني انت اصلا جاهل وربنا سبحانه وتعالى يعني مدك واعانك وانعم عليك بهذا العلم، اول ما تخاصم وتجادل وتعاند تعاند الرب سبحانه وتعالى، نقول يعني طبعا الجزاء الاحسان الاحسان احسن الله عز وجل الينا، فلتحسن في عباده رب سبحانه وتعالى، واياك والمخالفه، اياك المخالفه واياك رد هذه الاحكام. فكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم التوبيخ والتهديد، التوبيخ والتهديد لمن اعترض على صوره قبل ان يعلم حكم الشرع فيها. يبقى قلنا دايما نتيجه ان ايه عادات، هنرد امر الشرع كنتيجه عادات، او ان هو هيتم رد الشارع لان القبول العقلي لها مش مستساغ، او ان هو مستحسن صوره من الصور مخالفه لهذه الصوره التي تظهر على طريق الشارع. فعلى ذلك احذر من هذا، انت عبد، تذكر دايما انت عبد، لا تخرج عن طور العبوديه، انت عبد مامور وعليك التنفيذ. سبيل اساسا التنفيذ، قلنا حالك حال العبد عند سيدي. السيد يامر والعبد ينفذ، شفنا عبد اساسا يعترض على سيده ابدا ولكن يسلم، قلنا ده عمله، عمل التنفيذ، هذا عمل العبد التنفيذ، كل ما بالامر الخطوات التنفيذيه للتطبيق، لكن من له حق الامر؟ السيد، يعني سيده هو الذي يامره، انت عبد لربك، انت عبد مملوك لربك، فكذلك ايضا الله عز وجل هو السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانت مامور فعليك بالتنفيذ. يبقى احنا هنا مؤهل كده، جهازي جهاز استقبال، جهازنا احنا جهاز استقبال، موطن نفسه على الاستقبال، استقبل انظر كيف يكون التطبيق، وقلنا نوطن لنفسي كده ان التطبيق يكون على الفور، نطبق على الفور، نقول والله احنا عرفنا احكام اداب، هذا ادب لم نفعله، ما كنا نفعله، يبقى على طول الادب ده يوضع في البرنامج العملي التطبيقي. وقلنا لابد ان احنا نظهر الفوريه، يعني نظهر كده الفوريه الاسراع في مساله التطبيق، قلنا لانها اداه يتزين بها المسلم، هذا المسلم يميز عن غيره بما تحل به من اداب، خاصه هذه الاداب نحكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرد هو التوبيخ والتهديد. قال وتهديد انه قال فلما عير بالحياء وفعل اللسان وبخه، وانه ينكر ما هو معروف بين الناس من الامم السابقه واللاحقه. حتى يعني لما اعترضوا على هذه الصوره يبقى دي كانت صوره قلنا معروفه في الامم السابقه، يعني معروفه في الامم السابقه، فلذلك لما عيروا بالحياء وفعل اللسان. وطبعا هو يعني كان وصف خطا ان يقول كما تقول المراه، كان هذا فعل المراه فقط، لا ده هو الاصل اساسا في البول. لكن نقول ان دايما مع نسيان العلم وموت العلماء بنجد ان الممكن ايه لا يتكلم الا الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع علم جزاء جزاء من الناس، ولكن ينزع علم بموت العلماء، حتى اذا لا يبقى رجل من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فافتوا ولغير علم فضلوا واضلوا. دايما كده ننتبه، يبقى اللي يتكلم الانسان لا يتكلم الا عن علم. قصينا طبعا قصه يعني هذا الرجل الذي ايه قتل 99 نفسا، ولما سال يعني دلوه على اعلى بلد الارض وكان عابد مش عالم، فسالوا عن السبب قال ليس يتدور فقتل. قلنا رجال قتل نفسه، وانك انت يحضر انك انت ان تفتي بغير علم، ولكن لازم يكون عندنا سند المساله قبل ما نفتي كده، قبل ما نفتي. ولما الله يتعالى يبقى موقف محرج، يعني ازاي ان انا ما اعرفش هذه الاجابه، فبيجيب الاجابه كده نقول يعني بالصوره العقليه كده، يجيب المساله قلنا يقيسها على اي مساله مثلا قريبه منه، يقول لك لا هذا دين، احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى. لا تنظر كده والله هيبقى امر موقف محرج او غير ذلك، ده دين، يعني هذا دين، وبالتالي نقف عند الحدود، اعلم قلنا به، لا نعلم يعني قلنا لا نعلم، قلنا لا نعلم، ورد ذلك الله سبحانه وتعالى، يبقى ده دين، فلا تتكلم باي صوره تنكرها، يبقى نتيجه والله الرؤيه العقليه حتى تنظر في شرع ربك سبحانه، حتى لا تتقدم لا بقول ولا بفعل على كتاب ربك سبحانه ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال أيضا في بعض الروايات جلد أحدهم، يبقى كان وقع البدن في بعض الروايات ورد أن هو كان بيقطع أيضا ما وقع عليه من البدن، لكن في رواية البخاري رحمه الله ذكر أن هو كان يقطعون ما وقع عليه من الثياب. قلنا حتى لو أخذنا بالظاهر الجلد أو الثوب، حتى لو إحنا وقفنا أن هو كان يقطع الثوب لو أصيب بالبول في بني إسرائيل، يبقى نقول والله حتى نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة وإنعام وإحسان وإفضال من الله عز وجل، أن جعل لنا التطهر من البول الواقع على الملبس أو البدن، يبقى لا يكون إلا بالماء، نزيله عن طريق الماء، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، يعني دايما ننظر كده للنعمة، ربنا سبحانه وتعالى عافانا من هذا الأمر، عافانا من هذا الأمر، ورفع عنا هذا الإثم الذي كان على من كان قبلنا. هيذكر بعد ذلك أبي داوود باب آخر وباب البول قائما، يذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه، قال مسدد، قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. يبقى ده أساسا قول حذيفة رضي الله عنه، نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، بال من قيام. وان البول يفرق بينه وبين الغائط، الغائط كان يعني اذا اراد الغائط او الحدث كان ايه؟ يعني اذا اراد ذهب في المكان البعيد الذي يختفي عن الانظار، لكن في البول الصوره اخف، فاوقف حذيفه رضي الله عنه في ظهر خلفه قلنا حتى ايه؟ لا يراه احد، فلذلك قال فذهبت وتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. هذا قول حذيفة، ونرجي كلام الله سبحانه وتعالى عن ذلك الحكم للمرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.